صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قري البرنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربما يحتاج كل إنسان أن يعود يوما لصوره القديمة، يفتح باب ذكرياته ليتأمل قليلا سنين مضت، تغيرت عبرها أشياء كثيرة، يقلب ألبومات مضى عليها زمن للبحث عن ذاته وأشخاص كانوا يشاركونه أجمل اللحظات. تأخذه تلك الصور لأشياء ربما كانت أكثر جمالا في زمن مضى، وأكثر حبا لضحكة صادقة كانت تخرج من القلب، لمساحة تمتلئ بالصدق، وأحيانا لحزن مدفون لأناس رحلوا عن الحياة وبقيت صورهم الحاضر الوحيد. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون. مساء الحنين ومساء الذكريات، مساء كل شيء جميل يعود بنا إلى في الذاكرة إلى الوراء مستمعينا الكرام، وربما تبقى الصورة دائما هي من تذكرنا بماضينا الجميل، تذكرنا بأحباب ربما تقطعت بنا السبل عنهم في هذه الآونة لسفر ربما أو لسوء فهم مثلا ربما أو حتى موت وفراق للأسف. عديد المواضيع إن شاء الله رح نكون معها خلال هذا المساء. في البداية أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحية الزميل حسام مقداد. ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل عبد الكريم كحيل. وهذه تحياتي سأكون معكم من إعدادي وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. الصورة التذكارية مستمعينا الكرام توثيق للحظات جميلة ولحظات حلوة نعيشها مع أحبابنا، وربما في بعض الأوقات تكون نبش لذكريات الماضي والبحث عن أحباب ربما ما زالوا في حياتنا وربما رحلوا عنا. اليوم رح نحكي مستمعينا الكرام، عشان في هذا الموضوع رح نحكي بتفصيل أكثر عن الصور في حياتنا. يمكن بنلاحظ في الآونة الأخيرة كتير ناس وصل بها الأمر إلى حد الهوس في الصور والتصوير، بيصوروا لحظاتهم في كل الأوقات في كل الظروف. وفي بعض الأحيان ناس ما بتحب هذا التصوير وما بتحب توثق اللحظات اللي بتعيشها. يمكن لو رجعنا أنفسنا مستمعينا الكرام، يمكن بنجد في بعض الأحيان، ويمكن حتى أنتوا في هذه الأوقات، لو رجعتوا بالزمن إلى الوراء قليلا بتلاحظوا صوركم وأنتوا صغار. شو شعوركم لما تلاقوا هاي الصور موجودة حتى هذا اليوم؟ كيف بأثر على نفسيتكم أنه أهليكم مثلا كانوا يوثقوا اللحظات اللي كنتوا تعيشوها منذ صغركم حتى هذا اليوم؟ مستمعينا الكرام، اليوم رح نحكي في موضوع الصورة، هل هو شيء جميل في حياتكم أم أنه بعد ذلك ستدفعوا ثمنه في حال مثلا فقدتم أحد الأعزاء على قلوبكم ولم تبقى إلا الصورة حتى تذكركم به.
تذكر همساتك من أيام الطفولة بعد رنة حكياتك لون القمر مجدولي،
بعدي متذكر همساتك من أيام الطفولة بعد رنة حكياتك لون القمر مجدولي.
ودعنا الليل ضحكاتك واستقبلنا هالأحزان، صوت الذكرى عم بينادي وينك يا قمر الزمان.
لماذا نلتقط الصور لأنفسنا ومع أحبابنا في هذه الحياة مستمعينا الكرام؟ وماذا تعني لك الصورة في حياتك؟ مستمع الكريم اللي بتسمعني الآن، بستقبل مشاركاتكم على رقم 0599-734-424. وأيضا وصلتني مشاركات عديدة حول استطلاع الرأي الذي أجريته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله سأقوم بقراءة كل الرسائل التي ستصلنا في هذا المساء.
عالسما للبعيد شو هالكون الغير هالدنيا وحيدة، سافرت بكير عالسما للبعيد شو هالكون الغير هالدنيا وحيدة.
الزميلة نور سليم في مشوار جديد وقرية بيتا لهذا اليوم، وإن شاء الله ستخبرنا تفاصيل أكثر عن هذه القرية. وأيضا الزميلة هبة حسين وفقرة جديدة ستكون معنا طيلة هذا الشهر والشهر القادم إن شاء الله، وتطعيمك أمانة.
بعد رنت حكياتك لون القمر مجدولي،
شو زرعت ورد بإيديك وحليت الفضاء، شو كان قاسي عليك بحكمها لضاء.
والداعية دكتور عمر الهندي سيكون معنا للحديث حول الدروس والعبر من الابتلاء بالمرض.
وقف على باب الزمان وبقيت بنفس المكان لما كنت لما كان.
طيب أبدأ بمشاركاتكم عن الصور مستمعينا الكرام. أول رسالة وصلتني من عبير داود، يسعد مساكي يا عبير، تقول فيها: تبقى الصور من مراحل الحياة، تشمل الماضي والحاضر، وتترك أثر وتأثير يتلخص في ألبوم لقراءة مواقف الفرح والألم. ودمتم بخير وسعادة. سمية أبو ندى تقول: الصورة عبارة عن حكاية، والحكاية لازمها ذكرى. أنا بحب الصور لأنه بحسها ونس بكتير أوقات.
وطموحي في الأعلى بالذوق أبني سلوكي وبسيرة مثلا.
ورام الصفي أبو يزن يقول: توثيق لأجمل اللحظات وذكرى عزيزة سواء كانت مفرحة أو حزينة. ورسالة من أبو عبيدة من رفح يقول فيها: الصور التذكارية جميلة تذكرنا بماضينا الجميل. وأبو مهند وحمزة يقول: الصورة توثيق لحظة من الزمن وإيقافها لتبقى إلى الأبد. وحنين بارود. الصورة عبارة عن ذكرى لأيام جميلة، الصورة عبارة عن حب وحياة. ودينا رائد، نوثق اللحظات الجميلة لنعود للصور بعد زمن ونبتسم، نخبئ نصف الشعور أو أقله لسنوات لا نعلمها. هذه الذكريات ستكون يوما أنسنا وخزين الذاكرة الجيد. أما أبو المجد فيقول: صورنا توثق لتبقى شاهدا لعمرنا المستمر ولمن يرث ملامحنا بعدنا، فالصورة تعني الحب والحياة، تعني الحقيقة سواء كانت فرحة أم حزن، تبقى الصورة تعبيرا عما يخطر في أرواحنا. ومروى المدهون: الصور لها مكانة في قلوبنا، ليست مجرد بطاقات التقطناها سواء بعدسة كاميرا أو كاميرا جوال، لأن الموقف الذي جمعنا يبقى عالقا في الذاكرة، أوقاتا ننظر إليها فنبتسم ونتمنى لو أننا نمتلك عجلة الزمن لتعود بنا لتلك اللحظة. تارة نحزن حينما ننظر إليها إذا ما كان ذاك الشخص قد رحل عن الحياة، الصور هي بمثابة حياة بها من الألم وبها من الفرح والابتسامة. لو حكينا عن الصور أيام زمان مستمعينا الكرام، كيف مثلا كان يكون في الحارة الوحدة يكون شخص عنده كاميرا وكل أبناء الحارة يستعيروا هاي الكاميرا من هذا الشخص لحتى يتصوروا فيها، وبعد ذلك هذه الصور للتحميض، وبعد ذلك يتم حذفها وإرجاع الكاميرا إلى صاحبها الأصلي. اليوم اختلف الوضع كثيرا في ظل وجود الجوالات، أي شخص الآن يستطيع أن يلتقط الصور لنفسه، صور السيلفي، صور مع الأحباب، صور مع الأهل، صور مع الأقارب. برأيكم التكنولوجيا الحديثة اللي إحنا بنعيشها الآن هل أثرت على رونق الصورة بشكل عام؟ هل كان التقاط الصور في الزمن القديم أجمل من التقاط الصور اليوم، خاصة الآن وأنه كل شخص ممكن أنه يلتقط الصورة لنفسه، أم العكس الآن أصبحت الوسيلة أسهل والشيء أجمل طالما أنه كل شخص يستطيع أن يلتقط الصورة لنفسه؟ هذا ما نتساءله معكم مستمعينا الكرام. ومنى بعلوشة تقول: عن نفسي بحب أوثق أي لحظة حلوة وأي جمعة وأي أكلة مع الأحباب. أبو عمر أبو عودة، وقبل أن أقرأ مشاركة أبو عمر أنوه لكم مستمعينا الكرام بأنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. أبو عمر أبو عودة: تؤخذ الصور لأنها تحمل الذكريات المفرحة والمحزنة ولمراجعة الماضي.
طلعت مش تمام تدوسني قال معلش قول شكرا قوي ملهوش لزوم، معلش يا معلش الدنيا لو يا دراعي ومصدراني الوش قرشة وقفشة من غير داعي، حليني يا معلش وشوفي حد بداني، لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني.
ورامي هنية يقول: نحاول عابثين أن نوقف الزمن للحظة سواء مع أنفسنا أو مع أحبة لنا من خلال التقاط هذه الصور.
ولا ناس بتسمع من الأساس والكل متعلم عليه، الدنيا بتخاف من الغشي.
وعلى فرج: نلتقطها لأنها توثق لحظات العمر التي تمضي وتصبح مجرد ذكرى، تبقى الصورة عزيزة على قلب صاحبها لأنها ما تبقى له من العمر الذي قد مضى، الصورة تعني عمر من مواقف ومشاعر وأحاسيس وعلاقات وأوقات.
الوش قرشة وقفشة من غير داعي، خليني يا معلش وشوف حد بدالي، لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني.
أيضا مستمعينا الكرام، لو تطرقنا لسؤال آخر في موضوعنا لهذا اليوم، نطرح عليكم كذلك صورة جماعتك أنت وأهلك، أنت وأصحابك، أنت وأحبابك، أنت وزملائك مثلا في الجامعة، ومر بكم الزمن وفقدتم أناس في هذه الصورة، شو شعوركم؟ هل بتندموا ساعتها إنكم تصورتوا هذه الصورة، أم إنه يجب أن يكون هناك مثل هذه الصور حتى يبقى هؤلاء الأشخاص حتى ولو بصورة في حياتنا؟ هناء كمال تحكي لازم اللحظات الحلوة في حياتنا نوثقها عشان نتذكرها دايما، لأنه الأيام اللي بتروح ترجعش زيها.
رجع باللي فات ويا دوب نحزن من سكات واشرب تقول لي بالشفاء، معلش يا معلش دنيتنا لو يا دراعي ومصدرالي الوش قرشة.
وأبو طارق الحزين يقول الصور التذكارية مع الأحباب تعبير عن المحبة والذكريات. ورسالة SMS تقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الذاكرة تبقى أفضل من الصور لاستعادة الذكريات، لأن الصور أحيانا تنظر إليها وتتجاهلها. الذاكرة تبقى أفضل تخزين لذكريات الإنسان في هذه الحياة. الذاكرة لا تستطيع أن تمسح ذكريات الناس الذين أحببتهم في هذه الحياة، خاصة عندما يكونوا من الصف الأول لك. أما الصور فأنا أعتبرها غير جيدة لاستعادة الذكريات. يعني هذه أول مشاركة مختلفة عن آراء الجميع مستمعينا الكرام، وتعتبر بأنه الصور ليست بالشيء الجيد في استعادة الذكريات، وإنما الذاكرة هي من تبقي أفضل الناس حواليك في هذه الحياة. وصبرين العابد، الصور بنلتقطها في لحظات لطيفة وبتستاهل الذكرى، يكفي ان وقت نشوفها بتعطينا طاقة ايجابية وبترجعنا لأوقات ولحظات ممكن تكون بسيطة لكن حلوة.
وحتى ان غفوت فقوم وقل للكون ها انت سواء حلوة.
وحنان محمد، نوثق الصور مع من نحب بكل الأماكن لنعطي هذه الأماكن شرف وجود من نحب فيها.
مرة أخرى
وسحر لبد تقول الصورة عبارة عن حياة وضحكة وذكرى لن تموت. الصورة التذكارية بالنسبة إلي عمرها ما رح ترجع مثل أيامنا الحلوة اللي ما بترجع. الصورة عبارة عن ضغطة زر على الكاميرا لتعطينا أمل. وعبير داود، الصور محببة إلى النفس وبعفوية دون تردد، نلتقطها مع الأهل في المناسبات العائلية أو أثناء جلسة ودية تجمعنا مع الأهل الأحباب، كما أنها ترافق مراحل حياتنا وتجدد الذكريات السعيدة، وربما نعود إلى تقليب الصور يوما ما لرؤية من نحب إن رحلوا عن الدنيا وغابوا عن العين. طيب مستمعينا الكرام، إن شاء الله سأعود مرة أخرى لقراءة رسائلكم ومشاركاتكم معنا. الآن معي عبر الخط الهاتفي المصورة هالة شحادة، نتحدث معها عن هذه الصور مستمعينا الكرام، توثيق للحظات جميلة وفي الوقت نفسه مع مرور الوقت ربما تصبح هذه الصورة نبش لذكريات الماضي. أستاذة هالة السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيكم العافية.
الله يعافي قلبك يا رب، نرحب فيك معنا عبر صوت الأقصى.
أهلا وسهلا فيكم جميعا والمستمعين الكرام في الإذاعة صوت الأقصى.
الله يخليك يا رب. هل اليوم بنحكي عن الصور التذكارية، يمكن من خلال متابعتي لحسابك عبر الإنستغرام يمكن شاهدت في محطات مختلفة بتحاول توثقي لحظات جميلة ومواقف لا تنسى صراحة في حياتك أو حياة ابنتك. خلينا نحكي في البداية، لماذا الصور؟ ليش الناس تقبل بشكل كبير جدا على التقاط الصور لنفسها وللمواقف والظروف اللي بتعيشها في هذه الحياة؟
يعني هو احنا زي ما كنا بنعرف انه الصور انه انت بس الزمن، الانسان ما بيقدر يوقف في الزمن، فاحنا بنلجأ يعني اسهل وسيلة وهي الباقية للتصوير. يعني احنا خاصة مثلا انا مذكرة شوية زي حالاتي، انا بنسى كثير شغلات، فدايما كل فترة بصير يعني أنبش في الصور وكأني ببحث في ذكرياتي أو في هالة قبل سنة، هالة قبل شهر. الذكريات هاي كلها موجودة في الصورة، بتضلها مع الإنسان، بتبقى مع بقية الإنسان. حتى صار الموضوع سهل كتير، أي بني آدم بيقدر يصور على الجوال، الكاميرات على الجوالات صارت حديثة، صار الموضوع سهل كتير. فأنت هيك بتوثقي، سواء أنا بوثق حياتي مع بنتي أو حتى خدته صار بزنس بدخل لي فلوس، ممكن تنشر الناس عن طريق الصورة. الصورة أسرع في الوصول وأبلغ في الكلام. الناس عادة يعني بتمل إنها تقرأ بس ما بتمل إنها تشاهد الصور، خاصة كانت صور جمالية، صور تحمل قصص أشخاص، يعني زي هيك.
طيب هل هذه الصور هل من الممكن في بعض الأحيان إنها توصل رسالة بدون كلام؟ يعني زي ما حكيتي أحيانا الصورة أبلغ من أي كلام في كثير من الأحيان. هل وصلت الصورة اليوم خاصة في وقتنا الحالي اللي بنعيشه إن الصورة توصل رسالة معينة؟
طبعا طبعا، شوفي حتى لو إحنا نتكلم عن الصعيد السياسي اختلاف كلي، احنا تقريبا غيرنا الصورة اللي السياسيين والعالم اجمع كان بيحاول يضع غزة او فلسطين في قالب معين، بس احنا قلبنا المعادلة من خلال بس الصور اللي بنطلعها. المسيرات اللي بتصير او التصعيد الاسرائيلي او الحروب اللي بتصير على غزة، احنا نجحنا احنا نكسر قاعدة والقالب اللي الاسرائيلي اللي هي دولة الانسانية والخ من هذا الكلام، بالصور اللي بنطلعها، صور الشهداء الأطفال، صور الناس اللي بيوتها في الهدم، بصور أهالي الشهداء. على الصعيد الثاني، كانت الناس تعتقد إنه غزة عبارة عن قرية صغيرة، قرية كلها حروب، قرية يعني صورة نمطية ظالمة بحق غزة. لكن لما إحنا صرنا نصور للعالم هذا إنه لا، غزة هي فيها أماكن حلوة، غزة فيها بحر، غزة فيها بيوت حلوة، غزة فيها ناس يعني بتحب الحياة بطريقة جميلة، فأنا ما بحتاج أجي أكتب مقال طويل عريض علشان أشرح لحدا ممكن يكون هو مش فاضي أصلا يقرأ المقال، أشرح له عن حياة غزة وإلخ وكيف الأطفال تستشهد وكيف مثلا الناس بتحاول رغم ذلك إنها تعيش. فأنا ممكن في صورة واحدة أخترع حالي وهي صورة أقرب للقلب أصلا.
جميل.
أنا سعيدة أصلا إنه أنا كانت التصوير عندي عبارة عن هواية، لكن في لحظة ما في حياتي الصورة قلبت حياتي رأسا على عقب. أنا استشهد زوجي وهو صحفي كان بيصور، فاعتقدت لفترة ما إنه أنا بكره التصوير لأنه أنا خسرت يعني أغلى إنسان عندي بسبب التصوير. لكن فيما بعد عرفت إنه بالعكس هو استشهد لرسالة معينة، هو در يعني لحظة استشهاده كانت موثقة وكأنه هاي رسالة من ربنا إنه كملي، إنه دائما التصوير ورجع بعد لك أنا هو الشيء الباقي في حياتنا. إحنا كلنا حروح تتحضر صورنا، وكثير ناس بنعرفها راحت تصورهم ضايلة موجودة، وبسبب هاي الصور الموجودة إحنا بنضل نتذكرهم. حتى أنا دائما بأحكي إنه لو أنا في حال يعني استشهدت أو خلص عمري أو كذا وكذا، طلع صوري، طلع صور بنتي، طلع صور الناس اللي أنا بحبها، بكون كتير مبسوطة لما مثلاً.
طيب هلا في هذه النقطة بالتحديد، يعني في كتير ناس غير مؤيدة لموضوع الصور مع الناس اللي بنحبها، خوف من الفقد، خوف من أنه نفقد هذا الشخص وتبقى الصورة فقط هي اللي بتجمعنا معهم. أنت من خلال تجربتك ربما فقدت زوجك رحمة الله عليه، من خلال نبشك للصور وذكريات الماضي، ألا تؤثر هذه الصور على نفسيتك؟
بالعكس بالعكس، تعرفي أنا عم جد برضو بستغرب أنه في ناس بيحبوا كثير، أنه لا أنا ما بحبش عشان أنا ممكن فلان أخسر، وممكن بالعكس أجمل شيء. وأنا هاي الحاجة خلتني أتجاوز كثير شغلات صعبة مرقت علي، أنه كل فترة فترة أنا بفتح الصور وبعكش فيهم، يجيني شعور حلو، مش زي ما أنت متخيلة أنه شعور أنه يفقد الحزن الكذا، لا لا بالعكس، بصير أتذكر الشغلات الحلوة اللي صارت في حياتي. فعلشان هيك أنا أكثر إنسان، وكل اللي بيعرفوني عن قرب بيعرف إنه أنا بحب التصوير جدا، بحب أتصور، ولا عمري حدث الصورة مش ضابطة، حتى لو الصورة خربانة حلوة، لا لحظتها كانت لحظة مثلا ضحك، ولحظة حدا كان بيحكي موقف مضحك، لمسة مع ناس معينين، كله بحتفظ فيه. فدائما بحكي اتصوروا، ما تضيعوش الوقت، وانتوا لا بدناش نوثق اللحظة هاي، لا وصوروا، خذوا الجانب المشرق من هاي الحاجات. الناس اللي بتستشهد بتضل صورها عنا، انا بكون كثير مبسوطة انها بتنشر هاي الصور، وما احنا بنشوف الجانب الاخر للحياة بعيدا عن الموت والقتل وإلخ، لا بنشوف الحاجات الحلوة. واساسا الانسان هو عبارة عن شو؟ عبارة عن ذكريات، فيا حبذا لو هاي الذكريات كانت موثقة بشكل جميل. جلسة التصوير اللي بتصير والحاجات اللي احنا بنشوفها، انا عن نفسي كثير مبسوطه فيها، وانا دائما بتصور مع بنتي، عم بجلس بتصير بتصور معها، لاني بعرف ان هذا كله حيكون ذكريات. بديها تعرف ان هي مثلا عاشت طفوله جميله، كيف بدي افهمها هذا الاشي؟ لما تشوف صورها حتستوعب انه امي عملت لي وودت لي ولبستني من الصور، زي ما احنا بنشوف صورنا واحنا صغار بنصير نضحك على حالنا.
طيب في هذه النقطه، صورنا واحنا صغار، يعني اكيد في لك صور مع اشقائك، مع شقيقاتك من ايام صور زمان، شو الفرق بين صور ايام زمان وصور اليوم؟
هي يمكن الجيل الحالي بس شفته كمان 20 سنه حيثها بالشعور اللي احنا بنحس فيه. لما انا الان عندي 20 سنه بشوف صورتي وانا عمري مثلا شهرين او ثلاثه، حتى لو كانت جودتها سيئه وطريقه التصوير سيئه جدا، بس بكون كثير مبسوطه، وبصير دائما احكي لامي ليش ما كنت دائما تصورين، ليش ما كذا. شعور حلو، ترجع للحنين الماضي اللي تعيش فيه. فرحانة لما كنا بنسمع، يعني أجمل شيء لما كلنا نسمع في البيت ونصير نطلع في الصور ونصير نضحك على بعض ونشوف كيف كنت وكيف كذا. فالجيل الحالي حيفهم هاي الشغلات مستقبلا. حتى في شغلة حابة أنوه إلها، وأنا حزينة جدا أصلا على الجزئية أو موضوع التصوير الإلكتروني، إنه كل صورنا صارت بس على الجوال بنضل حافظينها، أو على مثلا هارد خارجي أو على فلاشة. دائما بحكي يا جماعه اطبعوا صوركم، خلوا الصور مطبوعه ورقيه، هي الورقيه هاي اللي بتعيش معكم للابد. يعني كمان 20 سنه لما انا افرج بنتي صورها حتكون بنتي مبسوطه، صور ورقيه هي اللي بتعيش، لكن الصور ما فيروس صغير ممكن يضرب الجهاز وتروح منه كل الصور.
صحيح.
فالجميل بموضوع التصوير انه انت بتوثقي لحظه جميله، لحظه قاسيه، هي لحظه بتضلها موجوده في العقل، ولما انت بتطلع الصور بتفرجي، يعني بتفرج عليها يرجع الشعور إليك.
جميل جدا. طيب هلا في بعض الناس وصل عندهم التصوير إلى درجة الهوس، من خلال تجربتك، من خلال معايشتك لهذا الموضوع، أي اللحظات التي ينبغي علينا أن نوثقها في هذه الحياة ونلتقط الصور لها؟
هو شوفي، إنه كل شيء بيزيد عن حده بصير مش يعني بصير مبالغ فيه، بصير هذا نوع من أنواع المرض. لكن لما أنت بتكوني مثلا في مناسبة ما، طبيعي انك تصوري، في لحظه ما طبيعي انك تصوري، هديه ما طبيعي، دائما كل شيء بيكون بدرجته الطبيعيه اللي مش مبالغ فيها. هذا هو، انا ما بقدر اجي مثلا اجي احكي لك لا انت مفروض تصوري كذا وكذا، بس ما بينفع تصوري كذا وكذا، لا. اللحظه هي اللي بتفرض حالها عليك، الموقف نفسه والظرف نفسه. لكن لو انا مثلا في مصيبه ما، اساسا مش انسانيه مني ان انا اطلع اصورها.
صحيح،
يعني
الوضع لا يسمح،
فاهمه علي؟ اوكي. لكن في حاجات تانية، مثلا انا بالنسبه لي انا من عشاق ان انا اصور كل يوم فنجان القهوه، بس بالنسبه لك مثلا هذا الاشي لا مش حلو، شخص بالنسبة إني أنا حلو، هذا بيختلف من بني آدم لبني آدم، تصويره وميوله وكيف تستمع حياته. وبرجع بحكي لك إنه اللحظة هي نفسها اللي بتصب عليه. بس أجمل الشيء لما إحنا نصور جماعتنا مع حبايبنا، نصور أطفالنا أول مرة يمشوا فيها، نصور مثلا حدث معين صار، أنا في رسالة بدي أوصلها، رسالة معينة سواء أنا بشتغل في شغلي صحافة أو مثلا أنا بني آدم مثلا طبيعية عادية في شيء في حياتي أكشن، أنا بحب أصور طبيعة من حواليا. أي شيء بيظهر الجمال وبيخليكي مبسوطة صوري، ما في قيود أو ما في مدرسة معينة أنت لازم تمشي عليها.
نعم جميل. طيب أختم معك بسؤال أخير هالة، رسالتك للناس اللي بيسمعوك الآن في التقاط موضوع التقاط الصور، هل بتحكي للناس إنه فورا اطبعوا الصور اللي عندكم، أجمل الصور عندكم واحتفظوا فيها؟
طبعا هاي نصيحتي دائما بحكيها لصحباتي لما بشوفهم متصورين صور حلوة، إنه يا بنات اطبعوا الصور، بتعرفوا شو ممكن يصير. مثلا أنا بصور عرايس بحكي لهم للعرسان اطبعوا صوركم، بحكوا لي لا احنا مش فاضيين يعني فتره، الفتره الجايه حنطبع الصور. بتصلوا علي بعد فتره بحكوا لي هلا الفلاش صار في فيروس وصار الصور ضايعين موجودين عندك. فانا طبعا انا ما بحتفظ بالصور، بحكي لهم لا. على كل هاي المواقف اللي بتصير قدامي بصير احكي لا مبسوط اطبعوا الصور، ما تعتمدوش على الاشي الالكتروني، لانه يعني الحاجات الاونلاين والالكترونيات وكميه الافتراضيه اللي احنا عايشين فيها متعبه صارت.
فلا
خلونا في حدثك لما انا منولد عليها اللي هي اللي كانت امي وامك وستنا وستاتنا كنا يعملوها، انه احنا كنا بنعملها الصور اصلا هي شو، ان انت حاجه حلوه بتحبيها فتصوريها. فاطبع الصور وفي اكثر حاجز ان انا بخجل اصور.
صحيح، حتى يمكن لما يطبعوا الصور وحتى احنا في 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 اوقاتنا العاديه يمكن لما نكون حابين نسهر سهره بنحكي على طول طلعوا البوم الصور، بدنا نتفرج على الصور، فكيف بيكون جو العيله والناس وهم الاخوه والاخوات مجتمعين على هذا الالبوم وبتفرجوا عليه.
وانا دائما بحب الصور العفويه، يعني بتضروا تكلفوا نفسكم علشان تصوروا صوره معينه بالجوال، والجوال طبعا متوفر مع الكل، فصار الكل يقدر، كلنا مصورين صرنا.
نعم صراحة الحديث لا يمل معك يا هالة، لكن أعذرينا الوقت داهمنا، إن شاء الله تكوني معنا في حلقات قادمة والحديث في مواضيع مختلفة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك المصورة هالة شحادة، كنت معنا والحديث حول الصور التذكارية، كيف يمكن أن توثق اللحظات وأيضا في بعض الأحيان نبشلي الذكريات.
طعم العاد صبر والغربة للبهتان، يا قلبي يا موجوع إياك تكون قلقان، لو طالت المسافات أنا والأمل إخوات، وتالتنا كان الليل ده أنا ليا فيها النيل، وليها فيا الروح ما اخترتش إني أروح، ملك وعي كان كفران ملعون أبوك يا طموح.
طيب من الصور مستمعينا الكرام إلى تطعيمك أمانة في هذه الحياة، بصراحة إحنا مش حابين نفقد أي حد من الناس اللي حوالينا، لهيك لازم يكون عندك مسؤولية في موضوع التطعيم وأخذ اللقاح. خلونا نسمع أولى الحلقات مع الزميلة هبة حسين وتطعيمك أمانة.
إحنا أصلاً مش مقتنعين باللقاح، أصله في كتير ناس ماتوا وصار عندهم جلطات ومضاعفات وكتير أشياء. هاي جزء من اعتراضات الناس على لقاح كورونا. بفقرة تطعيمك أمانة رح نحكي شوي معكم عن لقاح كوفيد 19، وخلينا نفهم شو القصة. العالم مش أول مرة يطور لقاح ضد أي فيروس، صار عنا تجارب كتير وعلم ومعلومات ساعدتنا بناء على تجارب السنين. من أول ما أعلنت أول شركة عن لقاح ضد كورونا قالت عنه إنه لقاح آمن وفعال، مش تجريبي أو مش متأكدين منه، وكانت هاي النتيجة بناء على كتير من التجارب السريرية والاختبارات والمراقبة المكثفة، يعني كلام طبي بناء على وقائع وحقائق مش لسه بنجرب. لقاح كوفيد 19 فعال وآمن ضد الإصابة من فيروس كورونا وبيحميك من أي مضاعفات خطيرة. التطعيم رح يحميك ورح يحمي الناس اللي حواليك وكل شخص ممكن تؤدي إصابته بالكورونا لمضاعفات خطيرة. اللقاح آمن وفعال ضد كل متحورات كورونا بما فيهم المتحور الأخير دلتا. بعد التطعيم بإمكانك أنك تستمر بكل أنشطتك بكل أمان، ورغم هيك لسه بنقول ما زال بعد اللقاح من المهم أنك تحافظ على النظافة الشخصية والتعقيم والتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة والمغلقة. سلامتكم، وديروا بالكم على حالكم وعلى حبايبكم.
حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب الجبار.
حي الفلسطيني حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب الجبار.
الله الله عليه ومعبد الساحات والكفي بيديه ومعلق رايات.
الله الله عليه ومعبد الساحات والكفي بيديه ومعلق رايات.
حيهم
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 شكرا للزميلة هبة حسين، وإن شاء الله نكون معك هبة في خلال الأيام القادمة بفقرات جديدة إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. أتابع معكم مستمعين الكرام وأقرأ بعض المشاركات إلى حين جهوزية اتصالنا التالي مع دكتور الداعية عمر الهندي، نتحدث معه حول الابتلاء بالمرض، دروس وعبر. صبرين النجار تقول يسعد مساك دعاء، نلتقط الصور لتبقى ذاكرة جميلة في مخيلتنا، في بعض أحيان نلتقط الصور مع أعزاء علينا ولم يخطر ببالنا أن يد القدر تسرق تلك اللحظات السعيدة التي جمعتنا في تلك الصور، وأحيانا نلتقط الصور لمن نحب، نلتقطها بعيوننا وقلوبنا، ننظر إليهم طيلة الوقت ولن ننساهم، تبقى ذكريات فقط. وصفاء باسل توفي والدي فجأة، اتمنيت لو اني كنت صورته في كل موقف وفي كل قعدة، لانه راح وما ضل غير صورته. وأيضا شيماء الهندي تقول الصور ذكرى، شو ما كانت الذكرى، جميلة أليمة وإلى آخره تبقى ذكرى. وعن نفسي أعشق جدا توثيق اللحظات الجميلة بالصور، ألتقطها بكل حب، كيف لا وأنا هاوية وعاشقة جدا للتصوير، وفي كل مناسبة تكون عدسة شيماء حاضرة للجميع. وإم العبد المدهون نلتقط الصور التذكارية، لأن اللحظات الحلوة اللي بتروح ما بترجع، فبنوثقها لنضل دايما نشاهدها ونسترجع هذه اللحظات في كل الأوقات. أبو حسام الجيار يقول أخت دعاء، في الحقيقة الصور مهمة جدا لأنها تذكرنا بأشخاص أعزاء على قلوبنا، منهم من رحل عنا للأبد ومنهم من سافر بعيدا عنا، وكذلك فهي تذكرنا بأيام ومواقف ولحظات سعيدة عشناها مع أحبائنا ونبقى نتذكرها ونحكيها لأولادنا. فأنا مثلا ما زلت أحتفظ بالصور لي من قبل أكثر من 60 عاما منذ الطفولة، وكذلك أحتفظ بصور لي وأنا في المرحلة الثانوية، وصور لي في أثناء عملي في فلسطين المحتلة في فترة 70s. أحتفظ كذلك بصور لي وأنا مع زملاء الجامعة في مصر فترة 80s، كانت لحظات رائعة وجميلة. أحتفظ كذلك بصور لي من لحظة تعييني معلما في العام 1983 حتى بلوغ سن التقاعد، والأهم أنني ما زلت أحتفظ بصور زواجي في عام 1985 وصور أولادي وهم أطفال وفي الروضة، وثم صور زواج أولادي حسام ويوسف في عام 2013. ومن الصور التي لها ذكريات مهمة في حياتي هي صوري أنا والسيدة حرمي أثناء أدائنا لفريضة الحج في عام 2016. يعني مشاركة طويلة من أبو حسام الجيار، لكن توثيق جميل في حياتك، نسأل الله أن يبارك لكم. طيب الآن إلى الداعية الدكتور عمر الهندي، نتحدث معه حول الابتلاء بالمرض، دروس وعبر. دكتور عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي
الله يبارك فيك يا رب. دكتور عمر، كثير ناس للأسف في حياتها تم ابتلاءها بالمرض، خلينا في البداية نعرف ما هو الابتلاء وبعد ذلك نعرف المريض المبتلى، تفضل.
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الأخت الفاضلة الأخت دعاء حياكم الله، والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، الابتلاء هو أمر من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ينزله على العبد ليبتليه، أي ليختبره وليمتحن صبره على هذا الأمر الذي حل به من مصيبة أو من مرض أو من غير ذلك مما يحل من سوء بالمسلم. ولكن هنا إن وقفنا لنعلم هل هذا الأمر يكون سوءا حقا أم أنه غير ذلك، نقف هنا لنقول أن الابتلاء بالمرض هو أمر كله خير، وذلك يعني يكون للمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فهذا إن دل فإنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى حتى إذا ابتلى الإنسان بالمرض وظاهره سوء ويعني أمر عسير وأمر صعب وفيه آلام وفيه جروح وغير ذلك مما يترتب على المرض، فإن ذلك كله خير من الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقته وكنهه إلا العبد المؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يصبر المسلم على المرض فيقول يعني أن كل أمر المؤمن له خير، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. ولذلك حين كان أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مريضا والحمى يعني تفور منه، والحمى هي السخونة، يعني جسده يسخن ويعني يدل على أنه مصاب بمرض شديد، فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأ، طهور إن شاء الله. وذلك ليدلل على أن الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يطمئن ويبعث الطمأنينة في نفس هذا المريض، بأن ذلك الأمر إنما هو يعني من الله سبحانه وتعالى، يطهر بها ذنوبه ويطهر بها بدنه وروحه وقلبه، ويعني الأشياء المعنوية التي في نفس المؤمن يطهره من الذنوب والخطايا وغير ذلك من هذه الأمور والدرن الذي يكون على المسلم. ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني الإنسان أحيانا يكون هذا المرض إنما هو مدعاة لكي يصبر المسلم على ابتلاء الله سبحانه وتعالى، فلربما يكون الإنسان في زلة أو سهو أو غير ذلك، قد ارتكب معصية أو اغتاب هذا أو أكل مال هذا أو ما إلى ذلك من الذنوب والمعاصي، فذلك بما كسبت أيدينا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى يقول: ويعفو عن كثير، أي أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن المؤمنين. ولذلك من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض ليعلم أن الله أراد به خيرا. والحال الذي عليه الأمة اليوم وعليه العالم أجمع من ابتلاء بمرض كورونا وغير ذلك من هذه الأمراض، إنما هي كفارة بإذن الله سبحانه وتعالى لمن يصاب بها أو لمن يموت بها، ولكن هي دعوة لأن نرجع ونعود إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب سؤال دكتور، هل كل مريض هو مبتلى؟ يعني البعض يقول بأنه مرض فلان هو عقاب من الله عز وجل مثلا على ذنب اقترفه في هذه الحياة، حابين نعرف في هذه النقطة بالتحديد، هل كل مريض هو مبتلى من الله عز وجل؟
ليس كل مريض مبتلى من الله سبحانه وتعالى بسبب أنه قد عصى أو أنه يعني ارتكب ذنبا عظيما في حق غيره أو في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن سبحانه وتعالى إذا أحب عبده ابتلاه. أحيانا الله سبحانه وتعالى يحب أن يرقي عبده عن غيره درجة، فيكون هذا العبد قائما صائما مصليا متصدقا واصلا لرحمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كل الخيرات يفعلها ولا يعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي من قومه وطرد من مكة، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول المشركون واليهود وغيرهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عاصي؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك ليرقيه الله سبحانه وتعالى درجات عنده، ويرقي المؤمنين الذين يصبرون معه على ما يصيبهم من لأواء ومن ضراء، حتى الشوكة التي يشاكونها يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن خطاياهم. ولذلك المرض أحيانا يكون رفعة للدرجات. الإنسان ليس عنده ذنوب، كيف يأجره الله سبحانه وتعالى إذا كان قائما مصليا وغير ذلك من الطاعات والقربات؟ يأجره الله سبحانه وتعالى بأن يبتليه بمرض يرفع به درجته في الجنة، يرقيه عند الله سبحانه وتعالى درجة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فإذا كان للعبد ذنوب لم يكن له يعني ما يكفرها، ابتلاه الله عز وجل بالمرض بالحزن وغير ذلك. وهذا بشارة للمؤمنين أن مرارة الدنيا وجور الدنيا وغير ذلك مما يكون من الابتلاءات ومن العسر في هذه الدنيا إنما هي رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإما تكفير للخطايا. فالابتلاء على شقين. يعني بخلاصة ما تكلمناه وتحدثنا به عن المرض والصبر عليه، يعني نستنتج أمرين: أن المرض إذا كان ابتلاءً فإنما هو تكفير للذنوب، وإذا كان ابتلاءً بدون معصية، أي هذا المؤمن طائع عابد لله سبحانه وتعالى، إنه رفعة للدرجات. ولذلك يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير.
وصلت الصورة. أشكرك جزيلا الداعية الدكتور عمر الهندي، كنت معنا والحديث حول الابتلاء بالمرض دروس وعبر، شكرا جزيلا لك.
تحية
إلى الزميلة نور سليم مستمعينا الكرام، ومشوار جديد في حلقة هذا اليوم وقرية بيتا، نستمع سويا.
مشوار اليوم حيكون لبلدة بيتا اللي أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني امبارح الجمعة كل شوارعها وسكرت كل الطرق اللي بتودي عليها، وقبلها بجمعة استشهد فيها الطفل محمد حمايل 15 سنة بعد ما صوبوا الاحتلال الصهيوني برصاصة اجته في القلب وهو موجود على جبل صبيح في مسيرة طلعت ضد الاستيطان. بيتا بلدة فلسطينية تتبع لمحافظة نابلس، يحدها من الجنوب جبلان ويتمة، ومن الشرق قصرين وعقربة، ومن الغرب شارع نابلس رام الله وحوارة، ومن الشمال عورتة. بيقولوا إنهم سموها هيك لأنها كانت مبيت آمن لسكانها وسكان القرى اللي حواليها، وبيقولوا كمان إنها كانت مبيت للحجاج. أراضي بيتا عبارة عن مرتفعات جبلية فيها أودية وعيون زي عين سارة والغوطة وعين المغارة، تعد من أهم الأماكن العالية في فلسطين وفي مدينة نابلس. بتوصل مساحة أراضيها كاملة ل 22 ألف دنم مزروعة بأشجار الزيتون والتين واللوز. فيها جبل عالي كتير اسمه جبل العرمة وهو الأعلى بعد جبل عبال في المنطقة، بيطل على بلدات بيتا وعورتا وحوارة وشرق نابلس. في الجبل آثار كنعانية بيزيد عمرها عن 5000 سنة، فيها بقايا قلعة و18 كهف ضخم كانوا بيستخدموها زمان لتخزين المية والحبوب. القرية عبارة عن قسمين، الأول بيتا الفوقة وهي فيها ثلثين السكان، والثاني بيتا التحتة وفيها الثلث الأخير من السكان. عدد سكانها 11682 نسمة. بتشكل مجموعة السكان في بيتا 5 حمايل بتفرع منهم 30 عيلة. فيها مدارس بتغطي كل مراحل التعليم، فيها جمعية خيرية كمان ولجنة زكاة، وفيها آثار رومانية قديمة موجودة على الجبل بيحدها من الشمال مستوطنة إيتمار التابعة لبيت فوريك. لهالقيت الصراع شغال بين أهل بيتا والاحتلال الصهيوني، وصارت محاولات كتيرة من المستوطنين للاستيلاء على جبل العرمة، بدت من 88 لهالقيت، لكن أهالي بيتا اتصدولها، استبسلوا في الدفاع عنها حتى اليوم. صمود بلدة بيتا وسكانها بتوجه رسالة قوية للاحتلال بأنه البلدة وجبلها جبل العرمة مستحيل يكونوا لقمة سهلة إلهم. وظلت بيتا من القرى القليلة اللي بعدت عن الزحف الاستيطاني بمنطقة جنوب شرق نابلس، وإن شاء الله ربنا بيوعدنا عن قريب بمشوار نتسلق فيه جبل العرمة في بلدة بيتا. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا في مشوار اليوم، وبنوعدكم ان شاء الله بمشاوير كثيرة وجديدة في الايام الجاية.
شكرا للزميلة نور سليم، يعطيك ألف عافية نور. ومن قرية بيتا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. شكرا لكل الناس اللي شاركوا معنا في حلقة هذا اليوم، شكرا للناس اللي اكتفوا بالاستماع كذلك. الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم، حسام مقداد وعبد الكريم كحيل، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف. ألقاكم في حلقة يوم الاثنين المسجلة مستمعينا الكرام، إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.